الحمد لله الذي شرع الشرائع وحد الحدود وأوضح الأحكام وفرض الفرائض وأوجب الواجبات لينال بها العباد أعلى المقامات في دار السلام، وتوعد من ضيعها بخزي الدنيا وعذاب الآخرة وجعله ناقص الإيمان والإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه خيرة الخلق وسادات الأنام وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المصلون، لقد اتفق علماء الإسلام على أن من أعظم العبادات وأجل القربات إقامة الصلوات الخمس في المساجد. وإليك أخي المسلم بعضا من فضائل إقامتك للصلاة في المساجد في بيوت الله من كلام من كان بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى: إذا تعلق قلبك بالمسجد تكون بإذن الله تعالى في ظله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. الفائدة الثانية: كتابة آثار قدومك إلى المسجد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا، رواه مسلم. ثالثا: آثار عودتك من المسجد إلى بيتك تكتب إن احتسبت ذلك. دل على ذلك قصة الأنصاري رضي الله عنه الذي لا بيت أبعد من بيته عن المسجد، وكان لا تخطئه الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا يرغب في أن يكون بيته إلى جوار المسجد. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود وصح الألباني: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع. الفائدة الرابعة: أن الملائكة المقربون يختصمون في كتابة ممشاك إلى المسجد، بل ومشيك إلى المسجد من أسباب الضمان أن تعيش بخير وأن تموت بخير، بل وتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ففي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. قال: في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، رواه الإمام أحمد وصح الألباني. خامسا: محو الخطايا ورفعة الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا، رواه الإمام أحمد. الفائدة السادسة: أجرك إذا خرجت لأداء الصلاة مع الجماعة متطهرا كأجر الحاج المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. رواه أبو داود وحسنه الألباني. الفائدة السابعة: إذا خرجت إلى المسجد لأداء الصلاة مع إخوانك المسلمين فأنت ضامن أي مضمون على رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. رواه أبو داود والصحيح الألباني. ثامنا: إذا خرجت إلى المسجد لأداء الصلاة مع المسلمين فأنت في صلاة حتى ترجع إلى بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة والصحيح الألباني. الفائدة التاسعة: أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نبشر من خرج للصلاة في الليل كالفجر والعشاء بالنور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي والصحيح الألباني. العاشرة: إذا خرجت إلى المسجد لأداء الصلاة مع المسلمين فإن رب السماوات والأرض يعد لك نزلا كلما غدوت إلى المسجد أو رجعت. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. رواه البخاري. الحادية عشرة: هل استحضرت أنك إذا خرجت لأداء الصلاة في المسجد أنك زائر الله تعالى؟ الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. راه الطبراني. الثانية عشرة: هل استشعرت أنك إذا خرجت متطهرا لأداء الصلاة في المسجد أن الله تعالى يفرح بقدومك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن ماجة والصحيح الألباني. 13: مغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم. 14: من فضائل خروجك إلى الصلاة مبكرا دعاء الملائكة لك عند انتظارك للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث، تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه مسلم. 15: إدراكك الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي اقترعوا، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، رواه البخاري. 16 من فضائل الصف الأول قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم فضيلته لابتدرتموه، رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني. 17 من فضائل إدراكك للصف الأول ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم 3 وللثاني 1، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 18 من فضائل صلاتك في ميمنة الصف قوله صلى الله عليه وسلم: بل في ميمنة الصف الأول إن الله تعالى وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود وحسن إسناده ابن حجر، وإن كان ظاهره كل الصفوف أي ميامنها. 19 إذا صليت مع الجماعة في المسجد فإن رب العالمين يعجب بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. 20 من فضائل تبكيرك إلى الصلاة في المسجد إدراكك للتأمين خلف الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. 21 غدو ملك من الملائكة مع أول حاضر للمسجد، قال الصحابي ميثم رضي الله عنه: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه مع هذا الحاضر الأول حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله، رواه ابن الضحاك في الأحادي والمثاني والصحيح الألباني. 22 وهذه تخيفني وتخيفكم، قال صلى الله عليه وسلم: إن للمنافقين علامات، تحيتهم لعنة صلى الله العافية، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المسجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، أي قرب انتهاء الإمام، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار، عافاني الله وإياكم، رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ أحمد شاكر. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أسأل الله لي ولكم ووالدينا وذرياتنا من فضله العظيم، آمين. اللهم اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة يا رب العالمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أفرض الفرائض بعد الإيمان والتوحيد إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وإن من أعظم واجباتها حضور الجمعة والجماعة، فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهاون بحضور الجمعة والجماعة. فعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. قال ابن عبد البر: والختم على القلوب مثل الطبع عليها، وهذا وعيد شديد، لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لم يخرج، فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وإن مما يخيف المسلم أن الله ذكر من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اختلف رجل إلى ابن عباس، أي تردد عليه شهرا يسأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، صاحب قيام وصاحب صيام نافلة، ولا يشهد جمعة ولا جماعة. فقال ابن عباس: في النار. أسأل الله العافية. رواه الترمذي وصحه الشيخ أحمد شاكر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعل قرة أعيننا في الصلاة، وأن يرزقنا وذرياتنا المحافظة عليها مع جماعات المسلمين في المساجد، وأن يرزقنا طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، وأن يرزقنا طاعته عليه الصلاة والسلام فيما ولانا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وببلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، اللهم افضحه ولو في قعر بيته، اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم وفق ولاتنا وجميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم انفع بهم الإسلام والمسلمين، ووحد صفهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.